www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. علم، عمل، مصدر. ثلاثة أمور هي التي تحدد أن يكون الإنسان في الوسط أو يكون مفرطا أو مفرطا. الأمر الأول العلم، المعرفة، معرفة المستقبل. هناك علم أكثر الوزارات، إن لم أقل كل الوزارات في البلاد المتقدمة، يعتمدون على هذا العلم اعتمادا كبيرا جدا، يسمى بعلم المستقبل، طريقة معينة في تحليل الأمور. عادة السياسيون يستفيدون من هذا العلم. الشركات التجارية الكبيرة حتما ويقينا تستفيد من هذا العلم المفصل، علم المستقبل. المستقبل لا شك ولا شبه في أنه مبتني على الماضي، هذا شيء مؤكد. الماضي يحدد المستقبل، هذا شيء صحيح. قوانين الماضي العامة هي قوانين المستقبل العامة، هذا أيضا مؤكد. ولكن مع كل ذلك المستقبل يختلف اختلافا كبيرا عن الماضي في نماذجه، في مصاديقه، في طريقته. أنت في الماضي كنت تركب على مركوبات معينة، الآن تركب شيء آخر، الطريقة اختلفت، أنت تحتاج إلى مركوب. إذا تريد أن تنتقل من بلد إلى بلد بعيد تحتاج أن تركب على شيء، تركب ماذا؟ سابقا كنت تركب على شيء يوصلك، الآن تركب على شيء آخر. طريقة التعامل، التجارة، السياسة، علم الاجتماع، كل شيء الأسس مبتنية في الماضي، ولكن الطريقة تختلف. الذي لا يعرف المستقبل لا يتمكن أن يتعامل تعاملا صحيحا، إما يكون مفرطا أو مفرطا. معرفة المستقبل، يذكر هذا المثال كمثال بسيط يقال أن نصير الدين الطوسي قال له الحاكم في زمنه أيا كان، قال له ما هي فائدة العلم؟ ثم ماذا؟ المهم الحكم، المهم المال، ما هي فائدة العلم؟ قال له أذكر لك مثالا مبسطا، عندما نحن جالسون أنا أنت شخصيات كبيرة سياسية في مجمع، أؤمر من دون أن يعرف الآخرون، أؤمر الخدم أن يلقوا في وسطنا شيء من الصفر من الحديد من فوق على الأرض حتى أقول لك ما هي فائدة العلم. لا بأس، أمر، هم جالسون، الآخرون لا يعرفون، فقط نصير الدين الطوسي يعرف وهذا الحاكم، أمر أن يلقوا شيئا قطعة من الصفر أو من الحديد تلقى في وسطهم على الأرض من فاصل بعيد، الصوت الذي يوجده هذا الشيء الذي يسقط، الكل ارتعد، هذا الذي هلع، ذاك الذي فار. نصير الدين الطوسي قال لهذا الحاكم هذه فائدة العلم، أنا وأنت ما تأثرنا أبدا لأننا كنا على علم بما يحدث، الآخرون هذا الذي سقط، ذاك الذي هرب، هذا الذي هلع، هذه الحالة حدثت لهم لماذا؟ لأنهم كانوا لا يعرفون ماذا سيحدث، هذه فائدة العلم. هذا كمثال مبسط. هناك أمور كبيرة جدا تحدث، الذي لا يعرف ماذا سيحدث في المستقبل على أقل التقادير يفاجأ، هذا أقل تقدير، إن لم يخسر، إن لم يصاب بأمراض، إن لم كمثال الكوارث الطبيعية، الذي لا يعرف أنه سيحدث زلزال على أقل التقادير أنه يفاجأ، طبعا أضرار كبيرة تكون. الذي لا يعرف أنه ستحدث كوارث طبيعية أو كوارث بشرية، حرب، البلد الذي لا يعرف أنه ستحدث حرب بينه وبين البلد الآخر، هذا البلد يفاجئ، يخسر المعركة في كثير من الأحيان لأنه يفاجئ لا يعرف. في التجارة هذا مهم جدا، الشركات الكبيرة التجارية أحيانا تخرج من المنافسة بسبب عدم معرفتها بالمستقبل. عندما جاءت هذه الأجهزة الذكية، شركة كبيرة من الشركات، لعلها أكبر شركة لصناعة أجهزة التليفونات، تقريبا حسب ما يقال خرجت عن المنافسة لأنها ما كانت متهيئة لهذه المرحلة، لا تعرف ماذا يكون في المستقبل، أو على أقل التقادير نزلت كثيرا، إن لم أقل خرجت عن المنافسة، يقال أنها خرجت عن المنافسة أصلا بسبب عدم معرفتها بالمستقبل، بما سيكون المستقبل، ستكون أجهزة ذكية، هذه الشركة غير متهيئة، ما عملت في هذا المجال، فوجئت. معرفة المستقبل جدا مهم، ماذا سيكون في المستقبل؟ إن كنت لا تعرف المستقبل، لا أحد يعرف المستقبل معرفة تامة كاملة إلا الأنبياء والأوصياء بمقدار، وإلا رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام معرفة كاملة. أما الإنسان يكون متهيئا لمستقبل، يمشي في الطرق التي توجب له معرفة المستقبل، كثير للأسف أقول هذه الكلمة، كثير من الناس وكثير من المؤمنين بصورة خاصة يعيشون الماضي، يعني يريد أن يطبق الوضع الماضوي على مستقبله، لا، المستقبل يختلف. المرحلة الأولى معرفة المستقبل، أحد كبار مراجع التقليد سمعت منه أكثر من مرة، مرارا سمعت منه، يقول هذا القرن نأمل أن يكون هذا القرن قرن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الذي يأمل أن يكون هذا القرن قرن أمير المؤمنين يعمل بصورة مختلفة. الوضع تغير، سابقا كنت تعيش في زمن الحجاج، الآن لا يتمكن شخص أن يكون الحجاج، لا يتمكن، يوجد من في نفسه نفسية الحجاج ولكن لا يتمكن بصورة عامة، لا يتمكن، الوضع اختلف. فإذا غير طريقتك في التعامل مع الأشياء، أصبحت رقما حقيقيا أنت. في زمن من الأزمنة كان يخفى، الآن أيضا محاولات إخفاء موجودة، ولكن الوضع تغير كثيرا. أمة معقولة مثل أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قلما توجد، هذا الشيء مهم جدا، هذا الشيء العالم يعرفه شيئا فشيئا، حتى لو كانت هناك محاولات، وهناك محاولات من الأعداء أن يخفوا هذا الواقع. أمة لا تريد أن تعتدي على حقوق الآخرين فقط وفقط تريد حقوقها، هذا شيء جدا عظيم، هذا الشيء الذي تعلمه أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من أئمتهم عليهم الصلاة والسلام، هذا الشيء يحسب له حساب، أنت تتمتع بهذا الشيء. كثير من الطوائف الأخرى من المسلمين وغير المسلمين دائما في تفكير الاعتداء على الآخرين، في مصادرة حقوق الآخرين، أنت كأمة ليست عندك هذه المشاكل. العالم لا يعرف، نعم سيعرف شيئا فشيئا بدأ يعرف، فتعامل مع القضية بهذه الطريقة. أولا معرفة المستقبل، شخص من المؤمنين من بلد ذهب إلى أحد مراجع التقليد الكبار أدام الله ظله في جلسة، مجموعة من المؤمنين جالسون، بدأ يذكر قصته، هذا الشخص يذكر قصته لهذا المرجع، أنه قبل سنوات، لعل القضية قبل تقريبا 20 سنة، كنت أدخل مع سيارتي إلى بلد من البلاد في الحدود، فتشوا السيارة وجدوا في السيارة نسخة من الصحيفة السجادية، جريمة، نسخة كتاب دعاء، خذوها للقاضي. أخذوها للقاضي، القاضي المتمركز في الحدود، القاضي خلال تحقيق سريع بدون محامي بدون كذا، خلال 10 دقائق ربع ساعة حكم علي، هذا الشاب يقول حكم علي 70 جلدة بسبب وجود نسخة واحدة من الصحيفة السجادية. أنا أريد محامي، أبد، خذوه. أخذوه إلى غرفة ثانية لإجراء الحدود وجلدوني 60 جلدة وعفى القاضي عن 10. هذا المرجع قال له ذاك الشاب المؤمن، جلدوك 60 جلدة، ليتهم كانوا قد جلدوك 70 جلدة. هو أخذ الكلام على محمل المزاح، ضحك، الآخرون أيضا أخذوا الكلام على محمل المزاح، ضحكوا، لكن رأوا أن المرجع لا يمازح، لا بجد يقول ليتهم كانوا قد جلدوك 70 جلدة. قال له لماذا سيدنا؟ قال له أقول لك شيئين، الشيء الأول ألم الجلد الآن موجود أو انتهى؟ قال لا، القضية قبل سنوات طويلة انتهت القضية. قال لا بأس، أنت بسبب 60 جلدة في يوم القيامة ستقف أمام الصديق الكبرى سلام الله عليها وترفع رأسك تقول أنا لأجل أذية ابنك، هذه أذية الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، لأجل هذه الأذية جلدوني 60 جلدة، هناك هذا الجلد رفعت رأس، لو كانوا قد جلدوك 70 جلدة طبعا الألم كان أشد ولكن الألم انتهى، كنت ترفع رأسك أكثر، كنت تقول جلدوني 70 جلدة من أجل ابنك، هذا فخر، هذه ليست مصيبة، ليست مشكلة، الآن ألم ولكن هناك فخر، هذا أولا. الشيء الثاني الذي قاله المرجع لهذا الشاب المؤمن، قال له الشيء الثاني: أنت لأجل نسخة واحدة من الصحيفة السجادية في ذلك البلد جلدوك 60 جلدة. هل تعلم أن الصحيفة السجادية الآن، المرجع يقول لهذا الشاب، هل تعلم أن الصحيفة السجادية الآن تطبع في ذلك البلد مرخصة رغما عنهم؟ قال له: أقول لك هذا الشيء حتى تعرف أن المستقبل يختلف عن الماضي، لا تعيش الماضي دائما تقول لا في هذا البلد لا يمكن، يمكن. هم لا يريدون أن يتغير، ولكن رغما عنهم يتغيرون، يضطرون أن يتغيروا، القضية ليست باختيارهم. البعض يتصور أن الحكام الكبار في العالم كل ما يريدون يحققونه، أبدا الأمر ليس هكذا. أكابر حكام العالم مؤطرون بأطر، لا يتمكنون أن يتجاوزوا أطرهم، عندهم حدود، بشر، بشر عاديون حالهم حال بقية البشر، عندهم بعض القدرات، نعم. تعامل مع المستقبل تعاملا مختلفا عن تعاملك مع الماضي، لا تعيش دائما في خوف الماضي. أيام الحجاج، أيام الحجاج انتهت، أيام الحاكم الفلاني انتهت، أنت في أيام ثانية. لا أقول لا توجد صعوبات، توجد صعوبات في كل العصور، توجد صعوبات على كل الأمم، توجد صعوبات. دنيا هذه، هنا ليست الجنة، ولكن تعامل مع القضية تعاملا صحيحا. أولا معرفة المستقبل، ثانيا الأمر الثاني، ثلاثة أمور: الأمر الأول معرفة المستقبل، الأمر الثاني العمل طبق هذه المعرفة. شتى الطرق، كل بطريقته. أخذ الحقوق ممكن؟ نعم ممكن، أيا كان حقا صغيرا أم كبيرا. بعض الحقوق أخذها صعب، نعم هذا أيضا صحيح، ولكن يسعى الإنسان أن يأخذ حقه. أنت ما الذي تريد؟ تريد غير حقك؟ تريد أن تعتدي على حقوق الآخرين؟ لا، تريد أن تمارس حقك الطبيعي، حالك حال بقية الناس. توجد طائفية في بلاد، هذه الطائفية غير صحيحة، يلزم أن ترفع هذه الطائفية. من الذي يرفعها عنك؟ الآخرون يرفعونها عنك؟ لا، أنت يلزم أن تطالب بحقك. الطائفية يعني ماذا؟ الطائفية يعني يمارس ظلم معين بسبب انتمائك لطائفة، هذه الطائفية، هذا الظلم يمارس. طبعا ظلم شديد كان، الآن أيضا يوجد ظلم، توجد طائفية، من الذي يلزم أن يطالب برفع هذه الطائفية؟ أنت. مقدسات الآخرون محترمة، مقدساتك غير محترمة، لماذا؟ الآخرون يعني جاءوا من الجنة، الآخرون بشر، لماذا الشخصيات المقدسة عند الآخرين إذا تعرض لهم أحد يسجن يؤذى، ولكن أكابر شخصياتك يتعرضون لهم؟ أبو النبي، أم النبي، عم النبي، جد النبي، يتعرض لهم بكل برود، بكل سهولة. من الذي يلزم أن يطالب بهذه الحقوق؟ غيرك؟ البعض إذا تكلم الشخص عن هذه المواضع يقول لا تثيرون الطائفية. الكلام عن رفع الظلم هذا طائفية؟ هذه رفع الطائفية، هذه الطائفية التي تمارس. مقدسات الكل محترمة أو مقدسات الكل غير محترمة؟ مقدسات فئة محترمة، مقدسات فئة غير أخرى غير محترمة، هذه طائفية، والكل يفهم، المعادلة جدا واضحة. عند الآخرين مقدسات، عندك أيضا مقدسات، أنت ابنك الشيعي يضطر أن يدرس حصة إلزامية، أن يدرس الدين السني. لماذا؟ ابني لا يريد أن يدرس. واللطيف أنه النصراني غير ملزم، الشيعي ملزم. عجيب، في هذا البلد النصراني في هذا البلد غير ملزم أن يحضر حصة الدين، والدين على منهج من؟ على منهج أهل البيت؟ على منهج طريقتنا؟ لا، على منهجهم. لا بس هم يدرسون. لماذا ابني مجبور؟ هذه حصة إلزامية بالنسبة للشيعة وليست إلزامية بالنسبة للنصارى. النصراني يختلف معهم، أنا أيضا أختلف معهم. هذا العقاد ليست عقادي. زيارة القبور شرك، عندي غلط. زيارة القبور جزء الدين، من أسس الدين. زيارة القبور المطهرة من الواجبات عند فقهاء زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، زيارة قبره الشريف. العلامة المجلسي أفتى بوجوبها في العمر مرة على الأقل. منهجي يختلف عن منهجك. لماذا هذا القانون يطبق علي لا يطبق على غيري؟ هذا السؤال. هذه طائفية، من الذي يلزم أن يطالب برفع هذه الطائفية؟ غيري؟ لا، أنا. يا أخي هذه القضايا غير مهمة. أولا قضايا مهمة، قضايا مرتبطة بالعقيدة مهمة، لنفرض أنها قضايا غير مهمة. أصلا يوجد شيء أهم من أبي النبي؟ أبي النبي وكفر، هذا شيء غير مهم عندك حقا؟ يعني لا يهمك أصلا أنت كمؤمن جد النبي يكفر، هذا عندك عادي يعني؟ قطعا مهم. ما هو أهم من هذه القضايا؟ لنفرض أنها قضايا غير مهمة. لا بأس، القضايا غير المهمة إذا طبقت على فئة صارت مهمة. الظلم الصغير، الصغير مرة يمارس ظلم صغير بحق شخص، مرة يمارس ظلم صغير بحق طائفة، هذا غلط، هذا غلط كبير، هذه قضية كبيرة. نعم، ظلم بحق واحد لعله الشخص هو يقول أنا لا أطالب بهذا الحق، لا بأس أمره له. أما الظلم يمارس بحق فئة، بحق طائفة، لماذا؟ لأنني لي منهج معين، هذا كبير يلزم أن لا يحدث في بلد. هذه الطائفية تولد مشاكل في الطرفين، هذه مشاكلها ليست علي فقط، في الطرفين. هذه القضايا توجد رفع الأمن بدرجة معينة، مشاكل أمنية تكون. ذاك الطرف يتصور أنه من حقه أن يفجر المؤمن إذا تعرض لفلانة. من أين صار هذه الحالة؟ من أين جاءت؟ من هذه القوانين، من هذه التصرفات غير الصحيحة. الضرر للاثنين، الضرر للبلد، للمجتمع. شخص يحس بأنه له حق أكبر من حقه، هذا خطر، هذا خطر على البلد. كل شخص يجب أن يعرف حدوده. أنت لك حدود، هذا له حدود، هذا شيء مهم، هذا يخص كل البلد، لا يخص بلاد. مطالبة بالحقوق شيء حسن. أنت لا تريد أن تطالب بحقوقك، لا بس أنا أطالب بحقوقي. أنا أمر لك للشخص، أنت طريقتك معينة، أنا طريقتي معينة، ولكن تقول لا تطالب بحقك، هذا حقي، لنفرض أنه حق صريح. المطالبة بالحق لها طرق. أذكر لكم هذه القضية باختصار. مسجد في بلد من البلاد صدر من قبل الحكومة، جاءوا بألف عذر بأن هذا المسجد كذا، صادروا المسجد، جعلوا منه مخزنا، أجروه على تاجر، خلاص المسجد صار مخزنا انتهى. أحد العلماء في ذلك البلد أعلن لأصدقائه، طلب من أصدقائه أن يولوا والآخرين، أنه يقيم مجلس عزاء، مجلس فاتحة على روح ميت، شخصية مرغوبة كان في ذلك البلد. الناس حضروا، تصوروا أنه أبوه عمه خاله متوفى مثلا، جاءوا حضروا في هذا المجلس. الكل يسأل منهم من المتوفى؟ هذا المجلس على روح من؟ لا يجيب. تفضلوا تفضلوا. عندما حصل اجتماع، هو هذا العالم صعد المنبر، قال الكل يسأل أن هذا المجلس، مجلس العزاء الذي أقمته أنا، على روح من؟ الآن أقول لكم، هذا المجلس مجلس عزاء على روح المرحوم جناب الله عز وجل. ماذا يقول هذا الرجل؟ الكل مستغرب كأن على رؤوسهم الطير. الله؟ قال: تعلمون لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الميت له علامات. إحدى علامات الميت أن أمواله تصادر، أن أمواله تقسم بين الورثة. إحدى علامات الميت أن بيوته تنتقل إلى الآخرين. هذا يتبين أن هذا الشخص توفي. نحن رأينا أن هذا البيت، بيت الله، مسجد، صدر، صنع منه مخزن، علمنا أن الله عز وجل توفي والعياذ بالله تعالى. هذا العمل ينبع عن عقيدة هذه الحكومة بأن الله عز وجل توفي، ولذا أخذت بيته، هذا بيت الله. هذه القضية بهذه الطريقة، طبعا الحكومات الظالمة تعلمون يخافون من شيء ينتشر ظلم، الظلم يكون دائما في الظلام. القضية أخذت بعدا، اضطرت الحكومة أن ترجع ذلك المسجد، رجع المسجد، بقي الناس يصلون في ذلك المسجد. طريقة في التعامل، لكل شيء طريقة معينة. النقطة الأولى، الأمر الأول، معرفة المستقبل. الأمر الثاني، العمل طبق المعرفة هذه. الأمر الثالث وهو الأهم، الله أهل البيت. عندنا معرفة بالمستقبل؟ نعم، 1 بالمليار الذي يعرف طبعا. عندنا قوة على ممارسة ما عرفناه من المستقبل؟ نعم، 1 بالمليار نحتاج إلى العالم الحقيقي؟ نحتاج إلى المقتدر الحقيقي أم لا؟ كل شيء هناك، المصدر هناك، العمل، العلم، العمل، المصدر، المصدر هناك. المصدر عند سيد الشهداء، المصدر عند صاحب الأمر أرواح العالمين فداه، المصدر الالتجاء بهؤلاء، المشي معهم، خدمتهم، الدفاع عنهم، الدفاع عن شعائرهم، هذا الأساس. العالم الحقيقي هو الله عز وجل، وقد أعطى العلم كله لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. المقتدر الحقيقي هو الله عز وجل، وقد أعطى قدرات الكون كلها لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هنا الالتجاء بهؤلاء، التمسك بهؤلاء، الدفاع عنهم، الوقوف لهم. إذا فقد المؤمن كل شيء لا بأس، ولكن لا يفقد لطف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بكل ثمن يرضي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بكل ثمن الرابح هذا. لا عليك بهذا وذاك، لا عليك بالآخرين، شخصيات غير شخصيات، عليك بإرضاء هؤلاء. رضى الله رضانا أهل البيت، قلوبنا أوعية لمشيئة الله. المصدر هنا، خلاصة الكلام. مبارك لكم هذا اليوم العظيم، وهو يوم نزول سورة الدهر. هذه القضية الفريدة في كتاب الله على ما يبدو، 18 آية قرآنية تنزل متتالية، تنزل في قضية معينة في فئة معينة. هذا الشيء لعله في كل القرآن الكريم لا تجدون مثله في هذه القضية، التي ظاهرها ظاهر صغير، تصدق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ب9 أصوع من الشعير، خبز الشعير. هذه القضية كانت عند الله عظيمة إلى درجة أنزل لها 18 آية متتالية في مدحهم في هذه القضية. هذا كان في مثل هذا اليوم، اليوم 25 من شهر ذي الحجة. وأيضا في هذا اليوم مناسبة أخرى، وهي أن الناس بعد 25 سنة في مثل هذا اليوم صلوا صلاة الجمعة خلف مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. عثمان قتل في 18 من ذي الحجة في يوم الغدير، وتمت البيعة مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نفس ذلك اليوم، ونفس ذلك اليوم أن الإمام خطب أول خطبة بعد مقتل عثمان. ولكن الصلاة صلاة الجمعة أول صلاة جمعة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله أقيمت خلف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الجمعة التالية، يعني مثل هذا اليوم في تلك السنة. أبارك لكم هذه الأيام العظيمة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، اللهم بحقهم ارزقنا اتباعهم في الدنيا، ارزقنا خدمتهم في الدنيا، ارزقنا زيارتهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.